مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب تحياتي الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم الخميس السادس من أذار مارس بفترة البث المباشر.
مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم وسعدتم صباحا، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية، ونستمر مع بعض إلى غاية الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
ورولا أبي حيدر.
صباح الخير رضا.
صباح النور رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان في تقديم نشرة الأخبار.
المواجيز توفينا بها لميز زين الدين، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فستكون اليوم مع محمد بوشيبة.
سليم فريني معنا في التنسيق، وزكريا بويحي على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا،
ونستهلها بالعناوين. الرئيس الفرنسي يقترح نقاشاً حول ردع نووي يشمل الحلفاء الأوروبيين، وقمة حول أوكرانيا اليوم في بروكسل. توافق بين كييف ومسؤولين أمريكيين على محادثات جديدة. واشنطن تؤكد إجراء اتصالات مباشرة مع حماس، وترامب يوجه للحركة ما أسماه آخر تحذير لإطلاق سراح جميع الرهائن. وزير الخارجية السوري يتعهد تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
عشية قمة أوروبية طارئة في بروكسل لمناقشة التطورات في أوكرانيا والدفاع الأوروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد فتح نقاش استراتيجي بشأن حماية أوروبا بواسطة المظلة النووية الفرنسية، وذلك على خلفية التقارب بين موسكو وواشنطن، موضحا أن قرار اللجوء إليها سيبقى في يدي الرئيس الفرنسي. لميس زين الدين.
يبدو أن العدوان الروسي لا يعرف أي حدود، وأمام هذا العالم المليء بالخطر فإن بقاء المرء متفرجا سيكون بمثابة جنون. هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث عن توسيع المظلة النووية الفرنسية لحماية أوروبا. ماكرون شدد على أن التهديد الروسي قائم ويؤثر على الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن روسيا جعلت النزاع الأوكراني صراعا عالميا. وقال ماكرون إن روسيا تنتهك الحدود لاختيار للمعارضين وتتلاعب بالانتخابات في رومانيا ومولدافيا، كما تنظم هجمات رقمية ضد المستشفيات وتحاول التلاعب بالرأي العام عبر أكاذيب منتشرة على الشبكات الاجتماعية بحسب قوله. في الموازاة أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي كما بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه أشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز استقلال أوروبا في مسائل الدفاع والأمن. وقال الرئيس الفرنسي إنه يعتزم عقد اجتماع لكل قادة الجيوش الأوروبية في باريس الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن فرنسا بحاجة إلى أن تكون مستعدة إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى جانبها.
وبعد خطابه مباشرة استضاف الرئيس ماكرون رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المؤيد لدونالد ترامب وفلاديمير بوتين وأحد أكثر الأصوات المعارضة في الاتحاد الأوروبي. هذا واتفقت أوكرانيا والولايات المتحدة على إجراء محادثات جديدة وفق ما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يارماك بعد مكالمة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولتز. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أجرت الولايات المتحدة اتصالات سرية مباشرة مع حركة حماس بالتشاور مع إسرائيل كما قالت، فيما حذرت الدولة العبرية من أن مهمتها للانتصار على الحركة الفلسطينية في غزة لم تنتهي بعد. ومصادر إسرائيلية قالت إن العودة للحرب على قطاع غزة قد باتت قريبة، لكن الأمر يتطلب ضوءا أخضر من واشنطن، كما ينقل زياد حلبي من القدس.
قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل أوضحت في اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية رأيها في المحادثات الأمريكية مع حماس في إشارة مبطنة إلى معارضة إسرائيلية شديدة، رغم محاولة تخفيف وقع التطور بالتأكيد أن إسرائيل علمت مسبقا. مراقبون في إسرائيل ومحللون اعتبروا جلوس الإدارة الأمريكية إلى الطاولة مباشرة مع حماس في الدوحة صفعة من ترامب لنتنياهو. الموفد الأمريكي ويتكوف في المقابل أجل مجددا وصوله إلى المنطقة، وكان قال إن على إسرائيل أن تحافظ على وقف إطلاق النار وتستمر فيه حتى يصل المنطقة، رغم التهديدات الإسرائيلية بالعودة للحرب على قطاع غزة، حيث قال رئيس الأركان الجديد إيال زمير إن المهمة لم تنتهي بعد لأن حماس تعرضت لضربات كبيرة لكنها لم تهزم بعد. مصادر إسرائيلية قالت إنه في ظل رفض حماس خطة ويتكوف تتحضر إسرائيل فعليا لتجديد القتال قريبا، وقد يسبق ذلك خطوات تصعيدية أخرى مثل قطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بعد وقف إدخال المساعدات الإنسانية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وعلى خلفية وقف إسرائيل إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، طلب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك الدولة العبرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان القطاع بشكل كامل وسريع وآمن من دون معوقات. ونبه الوزراء إلى أنه قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية. الوضع في القطاع ينقله لنا من غزة وسام أبو زيد.
مع مواصلة إغلاق إسرائيل للمعابر وعدم دخول البضائع والمساعدات الإغاثية، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وازدادت سوءا لنقص حاد في الاحتياجات الأساسية. ورغم منع دخول المساعدات، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه منذ أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قدمت مساعدات إغاثية لاثنين مليون شخص ووفرت مآوي لمائة وعشرين ألف نازح فلسطيني، إلى جانب استفادة أكثر من 364 ألف مريض من مرافقها الصحية. وتعقيبا على تدهور الأوضاع الإنسانية، أكدت حركة حماس أن استمرار سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية، وطالبت بضرورة تطبيق القرارات الهامة التي اتخذتها القمة العربية لجهة إدخال المساعدات وكسر الحصار كخطوات لازمة لمنع مخطط تهجير أهالي القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
والبيت الأبيض كان جدد رفضه للخطة المصرية قائلا إنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وأضاف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال ملتزما برؤيته لإعادة إعمار غزة خالية من حماس. فهل يبدو ترامب ماضيا بلا رجعة في خياره تفريغ قطاع غزة من سكانه؟ نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار المدير التنفيذي للمركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية أبو بكر بثيب.
أنا أتصور أن ترامب ذكي جدا في إعلاء سقف مطالبه السياسية في كل الملفات التي يديرها، إن كان في الداخل أو في الخارج، وإعلاء سقف مطالبه السياسية إن كان بتهجير الفلسطينيين من غزة أو كان فيما يتصل بإجبار زيلينسكي على الموافقة على السلام. وبالتالي أنا أتصور أنه سيعلي قدر كبير من سقف مطالبه وسيرى إلى أين يمكن تنفيذ من هذه المطالب، ويمكن أن يجعل ذلك حالة من التفاوض أو حالة من الابتزاز السياسي. إذا لم توافقوا على تهجير غزة، إذا أنا بحاجة إلى إنهاء حماس، أنا بحاجة إلى إعادة إعمارها على كذا بتصورات مختلفة.
المدير التنفيذي للمركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية أبو بكر بذيب، وكان يتحدث للزميلة إيمان لحمود. بعد أقل من عامين على تسلمه المنصب، أنهى هيرتسي هليفي مهامه بصفته رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، وخلفه أيال زمير الذي منحه نتنياهو درجة لواء، فبات رئيس الأركان الرابع والعشرين متسلما منصبه بخطاب يروج للحرب والقول إن إسرائيل تخوض حربا وجودية. علاء بنجار.
في خطاب مراسم التسليم، اعتبر رئيس الأركان الجديد أيال زمير أن إسرائيل تخوض حربا وجودية، فبالرغم من انتصارها في غزة ولبنان واليمن إلى أن حركة حماس لم تهزم بعد، وعلى الإسرائيليين الاستعداد لحرب استنزاف في غزة وفي جبهات عدة. زمير اعتبر أن بلده تعيش لحظة تاريخية حيث دعا إلى تجنيد اليهود الحريديم المتزمتين دينيا من أجل أن يتحمل الجميع عبء الدفاع عن إسرائيل. حسب موقع والله العبري، زمير يخطط لعملية برية واسعة في غزة وزيادة الضغط العسكري على حماس، وهو معروف داخل المؤسسة العسكرية بتبني نهج عدواني ضد الفلسطينيين وبرفع راية الحرب والقتال المكثف. زمير حذر منذ سنوات من تقليص حجم القوات القتالية، وكان له موقف ضد مفهوم الجيش الصغير والذكي، حيث من المنتظر أن يعمل على إجراء تعديلات كبيرة في هيئة الأركان. زمير 59 عاما، ولد في أيلات. جده من جهة الأب هاجر من اليمن إلى إسرائيل في عشرينيات القرن الماضي، أما والدته التي ولدت في القدس فتنحدر من عائلة من مدينة حلب سوريا.
اتخذ وزير العدل الإسرائيلي أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة. شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على ضرورة انسحاب حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقودا من النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشرات الآلاف. من جهة ثانية، اتهم الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية، اتهم إسرائيل بالسعي إلى دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف هيئة الحشد الشعبي منظمة إرهابية. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن تحرك إسرائيلي لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بتصنيف هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل عراقية مسلحة حليفة لإيران كمنظمة إرهابية. لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي قالت إن الحكومة الأمريكية مستعدة لاتخاذ قرار بتصنيف الحشد كجهة إرهابية لسببين: تهاون السلطات العراقية في حل الحشد ونزع سلاحه، والسبب الآخر المهم قناعة إسرائيل بأن الحشد الشعبي بات الذراع الأقوى المتبقي لإيران في المنطقة بعد إضعاف حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة. ومنذ أكثر من 3 أشهر توقفت فصائل عراقية تنتمي إلى الحشد الشعبي عن مهاجمة إسرائيل، كما قبلت بهدنة مفتوحة مع القوات الأمريكية في العراق. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي تراكمت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. وأسعد الشيباني هو أول ممثل لسوريا يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان إن الرئيس سالفا كير أعلن أن بلاده لن تعود إلى الحرب، وذلك بعد أن اعتقلت قوات الأمن وزير النفط ومسؤولين كبار في الجيش متحالفين مع منافسه وأول من تولى منصب نائبه رياك ماشار. منيا بالعافية.
الاعتقالات استهدفت حسب بالمايدينغ المتحدث باسم نائب الرئيس رياك ماشار كل من وزير النفط وعدد من القادة العسكريين الكبار المتحالفين مع ماشار، وحذر المسؤول في الرئاسة من أن تلك الاعتقالات تشكل انتهاكا لاتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان وقد تنسفه بالكامل، علما أن اتفاقية السلام الموقعة عام 2018 مكنت من وضع حد لحرب أهلية استمرت لمدة 5 سنوات كانت نشبت بسبب خلافات بين سالفا كير ورياك ماشار، وأسفرت عن مقتل نحو 400,000 شخص، كما أجبرت أكثر من 2,500,000 آخرين على الفرار من منازلهم. وحسب المتحدث باسم ماشار، فإن وزير النفط بود كونشول ونائب قائد الجيش غابرييل دوبلام اعتقل، بينما يوجد مسؤولون عسكريون كبار متحالفون مع ماشار رهن الإقامة الجبرية في تطور يرتبط بالمواجهات التي اندلعت في مدينة الناصر الاستراتيجية شمال البلاد بين القوات الأمنية وميليشيا الجيش الأبيض المؤلف أساسا من منتمين لقبيلة نوير المحسوبة على ماشار.
اندلعت اشتباكات في أثينا بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين يحتجون على حادث قطار وقع في عام 2023 أسفر عن مقتل 57 شخصا معظمهم من الطلاب في أسوأ كارثة سكك حديدية تشهدها البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الفرنسي يقترح نقاشا حول ردع نووي يشمل الحلفاء الأوروبيين وقمة حول أوكرانيا اليوم في بروكسل. توافق بين كييف ومسؤولين أمريكيين على محادثات جديدة. واشنطن تؤكد إجراء اتصالات مباشرة